الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى بعض الجوانب من شخصية حبر الأمة ولسان أمير المؤمنين علي عليه السلام، عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه، الذي ولد بحدود سنة 3 للهجرة وتوفي في حدود سنة 68 للهجرة في الطائف، وكان له أدوار مهمة تستوقف الناظر في التاريخ الإسلامي، وهو من الشخصيات القليلة التي عليها إجماع من الطائفتين في جلالة الأمر وسعة العلم. أتباع مدرسة الخلفاء يعظمون ابن عباس، وأتباع أهل البيت عليهم السلام أيضا كذلك. فلنتحدث قليلا منذ البدايات عن هذه الشخصية، وإلى أن أصبح فيما بعد ما يشبه الناطق الرسمية باسم أمير المؤمنين سلام الله عليه. في سنة 3 للهجرة كما ذكرنا ولد عبد الله بن عباس، وبقي مع أبيه العباس بن عبد المطلب إلى سنة 7 هجرية في مكة المكرمة، وبعد السنة 7 التحق هو ووالده برسول الله صلى الله عليه وآله، كما تحدثنا في سيرة العباس بن عبد المطلب. في المدينة، وحيث أصبح من أبناء 7 سنين فصاعدا، عرف في وقت مبكر قيمة الحديث عن رسول الله، فتتبع أحاديث النبي. ونظرا لأن إحدى زوجات رسول الله كانت خالة له، وهي ميمونة بنت الحارث، حيث أنها أخت لبابة والدة عبد الله بن عباس، ميمونة أخت لبابة، وميمونة في نفس الوقت زوجة النبي صلى الله عليه وآله، فسهل هذا الأمر عليه كثرة الاختلاط والذهاب إلى بيت رسول الله، بل ربما بات مع النبي صلى الله عليه وآله في بيت خالته، في دار خالته، ونقل كيفيات قيام رسول الله لصلاة الليل وماذا كان يصنع، وكان أيضا يخدم النبي في أثناء بقائه هناك في الأمور التي جرت خدمة أمثال سنه فيها، مثل تقريب الماء والإتيان بالإبريق لكي يغسل رسول الله يديه وما شابه. فكان أنفاز من النبي بدعوة مباركة وجد أثرها في حياته كلها، وهو أن النبي دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقاهة في الدين يعني أن يكون الإنسان عارفا معرفة عميقة، الفقه بمعنى المعرفة العميقة، وعلمه التأويل بمعنى أن يطلع هذا الإنسان على المعاني الماوراء حروفية. تارة الإنسان يعرف ظاهر اللفظ والمعنى الذي يراه كل ناطق باللغة العربية، وأخرى يعلم التأويل، وهذه منزلة مهمة في فهم القرآن الكريم. هذه دعوة النبي لابن عباس. هو أيضا التصق برسول الله صلى الله عليه وآله، ويظهر أنه أوتي حافظة قوية وذكاء جيدا، ولذلك عندما رافق النبي في حجة الوداع التفت إلى حركات النبي وأقواله وأفعاله، فنقل عنه الفريقان كثيرا من الأحاديث في سنن الحج وأعماله، ونقل أيضا عن النبي حديث الغدير، ليس مجرد رواية، وإنما عندما قال النبي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وجاءوا يبايعون الإمام، قال: لقد وجبت في أعناقهم، يعني هذه بيعة مؤكدة وتامة وفي رقابهم. هذا يتبين أنه بالإضافة إلى حفظه الحديث كان يفهم معانيه. سجل أيضا ما حدث قرب وفاة رسول الله وأطلق عليها رزية الخميس، حيث عرفت في التاريخ بهذه التسمية التي سماها ابن عباس، لأن حادثة اختلاف الصحابة على رسول الله وعدم سماعهم كلامه بأن يأتوا له بدوات وكتف، هذه سجلها عبد الله بن عباس إلى وقت متأخر، وكان يتألم كثيرا ويقول: الرزية كل الرزية يوم حال بين النبي وبين كتابة الكتاب، وكان ذلك في يوم الخميس وعرفت برزية الخميس. لما قربت الوفاة من رسول الله سجل أيضا هذا الموقف، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله فاضت روحه الطاهرة، وإن رأسه لفي حجر علي بن أبي طالب، فما ذكره بعض المؤرخين عن إحدى زوجات رسول الله أن النبي مات ورأسه بين السحر ونحر، يعني هذه المنطقة، السحر هو قريب الرئة والنحر هنا، يعارضه كلام ابن عباس الذي كان شاهد الحدث وينقل أن ذلك كان في حجر أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن أوصى إليه بوصاياه. مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله سعى هو أن يجمع الحديث من أصحابه، حتى نقل قال: تعاقدت أنا وشاب من الأنصار على جمع حديث رسول الله، قلت إلى واحد: ترى حديث النبي مهم، خلينا نجمعه من الصحابة هذول الكبار اللي رافقوا النبي مدة من الزمان وناخذ من عندهم. يقول: فكنت وهو نذهب إلى بيت صحابي وننتظره حتى يفيق من قيلولته، يعني عز الظهر ذاك نايم وإحنا على الباب ننتظر، الشمس تصهرنا والغبار يهب علينا، ننتظر متى يفيق حتى يحدثنا حديثا عن رسول الله. فصاحبي بعد أيام مل من الموضوع وتعب وانصرف عني، وبقيت على هذا الأمر أروح إلى هؤلاء وأنتظر متى يخلص من نومته وأسأله أن يحدثني بما سمع من رسول الله. ولذلك كثرت أحاديثه عن رسول الله، مع أن الفترة التي عاصرها مع النبي فترة قصيرة وكان صغير السن، مع ذلك نقلوا عنه لا سيما في كتب أتباع مدرسة الخلفاء قريب من 1600 حديث، إما مباشرة وإما بالواسطة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. في زمان الخليفة الأول نحن لا نجد حضورا واضحا لابن عباس في الساحة السياسية، ولعله كان مشغولا بالأمر العلمي يتلقف من الصحابة ويتعلم على يد أمير المؤمنين عليه السلام الذي رأى فيه خامة جيدة من بني هاشم وبني عبد المطلب أعطي حافظة وذكاء، فحرص الإمام على أن يزوده بالعلم. والكل يعرف أن ابن عباس هو تلميذ علي المقرب منه. بالإضافة إلى ذلك، في تلك الفترة الذي كان قائما بالدور السياسي، بالإضافة إلى أمير المؤمنين، كان أباه العباس ابن عبد المطلب، وقد ذكرنا في ترجمة حياته أنه كان يعاضد حق علي عليه السلام ويؤازر خلافته ويتحدث في هذا المجال، كما ذكرنا شواهد على ذلك. لما وصلنا إلى أيام الخليفة الثاني سوف نجد الأمر يتغير. هنا ابن عباس صار كبيرا بالنسبة، الآن صار عمره قريب 16 سنة، وقد أخذ من علوم الحديث شيئا كثيرا من صحابة النبي ومن النبي قبل ذلك، وأهم من الصحابة خصوص الإمام علي عليه السلام أخذ منه علما كثيرا، ولذلك فاق حتى كبار الصحابة في معارفه الدينية. ونقل المؤرخون من الفريقين أن هذا استلفت الخليفة الثاني إلى ذكائه وبروزه وإحاطته العلمية، توجه إليه، شاف أن هذا الشاب بمقاييس السن كان يحمل علما كبيرا. في نفس تلك الفترة يقول بعض الباحثين، وهذا قد نتطرق إليه بالتفصيل فيما يأتي من الليالي، أن الخليفة الثاني بعد أن اطمأن إلى أن عليا عليه السلام ليس في وارد أن يقوم بحرب ضد الخلفاء ولا أن يدخل معركة معهم ولا يقوم بعمل انقلابي، هذا خلى الخليفة الثاني يتصيد مواضع لإعطاء بني هاشم شيئا من حقهم. صحيح فيما سبق صارت أعمال سيئة، أبعد أمير المؤمنين عليه السلام عن الخلافة، هجم على دار الزهراء، كأنما هذه المرحلة التي تلت كان فيها محاولة للتعويض عما سبق ببعض العطاء. قيل هنا كما ذكر ذلك باحثون أنه أي الخليفة الثاني قرب عبد الله بن عباس واختصه وجعله معه في ديوانه، ربما يكون ذاك لأسباب متعددة. قسم يرى أن هذا نوع من رد الاعتبار والإحسان إلى بني هاشم بعد أن اضطهدوا وظلموا فيما سبق من قبل الخلفاء، فهذا الآن واحد من بني هاشم مقرب من علي بن أبي طالب، خليه يعطيه مجال ودور. باحثون آخرون يرون أن الأمر كان يدخل أيضا في إطار سياسي، بمعنى أنه هو قرب عبد الله بن عباس، لأن عبد الله كان ما يشبه أمين سر الإمام ويعرف بالتالي ما يفكر فيه الإمام، فهذا إذا جابه عنده رح تستخبر الخلافة ما الذي يفكر فيه علي بن أبي طالب. وإذا الخليفة عنده حكاية يريد يوصلها إلى الإمام، أفضل طريق هو تلميذه. وهكذا هذا قسم من الباحثين يرى أن تقريب ابن عباس بالإضافة إلى الجانب الأول إلى هذا الجانب السياسي، قسم يرون أن المسألة مسألة علمية بحتة، أن الخليفة أعجب إعجابا تاما بابن عباس، الخليفة نفسه لم يكن على مستوى عال من المعرفة العلمية بالقياس إلى مثل أمير المؤمنين عليه السلام، بل ولا بالقياس إلى غيره ممن يحسبون من العلماء. فلما يشوف هذا عبد الله بن عباس وعنده جواب حاضر في كل مسألة ونازلة، يحاول أن يستجلبه للإجابة على الأسئلة، وكان يشيد به ويقدمه على من حضر من الصحابة، وفيهم أي الصحابة من هم في سن والد عبد الله، في سن العباس بعضهم كان، ولكن ليس عندهم ذلك العلم والمعرفة التي هي لدى ابن عباس. في نفس الوقت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يظهر أنه لم يكن رافضا لهذه العلاقة بين ابن عباس وبين خلافة عمر بن الخطاب. ليش؟ لأن ابن عباس كان قوي الحجة وكان صريحا فيما يرتبط بأمير المؤمنين، ما كان جامل وما كان منهزم في حجته، يقول كلامه بشكل صريح ولكن مؤدب، من غير تشنج، من غير سباب، من غير مواجهة. وينقل المؤرخون كثيرا من الحوادث بين الخليفة وبين ابن عباس، أنا أنقل لكم قسم منها. يقول إني ابن عباس إني لأماشي الخليفة عمر في سكة من سكك المدينة، يدي بيده، يعني له المستوى كانت العلاقة. فقال يا ابن عباس إني لأظن صاحبك مظلوما. فقلت في نفسي لا يسبقني بها، قلت له فاردد إليه ظلامته، إذا مظلوم اردد إليه ظلامته. فمضى يهمهم، فقال يا ابن عباس ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنهم استصغروه، صغير السن، لما توفي النبي كان عمر أبي بكر قريب من 60 سنة وعمر عمر 50 سنة وعمر أمير المؤمنين عليه السلام 36 سنة. فيقول له استصغروه، اعتبروه صغيرا، هذا اللي عاقهم عن اختياره. فقلت والله ما استصغره الله ورسوله حين أمره بأخذ براءة من أبي بكر، لما صار القرار أن عليا يأخذ سورة براءة من أبي بكر ويبلغها إلى كفار قريش ألا يطوف بالبيت عريان بعد هذا بأمر من النبي صلى الله عليه وآله، وأن يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ذاك الوقت عمر الإمام علي عليه السلام بين 23 و24 سنة. طيب، الله لم يستصغره والنبي لم يستصغره عندما قال لرسول الله وقد أعطى أبا بكر سورة براءة، قال لا يبلغ هذه السورة إلا أنت أو رجل منك، فأرسل عليا عليه السلام وقال له خذ السورة وبلغها. ذاك الوقت يقول كان الإمام علي أصغر من الحين، الآن عمره 36، ذاك الوقت عمره 24-25 سنة. الله ما استصغره، النبي ما استصغره، أنت تقول استصغره، كيف يكون؟ فكان في أجوبته صريح واضح، نعم غير متشنج، يأتي بالحجة. ولذلك نعتقد أن الإمام عليه السلام كان راضيا عن هذه العلاقة واستمرارها بين ابن عباس وبين الخلافة. وفي موقع آخر يقول له هو ابتدأ، فقال له عمر بن الخطاب عليك دماء أول شيء قال له ما فعل صاحبك؟ فقلت له يلعب مع أترابه وأقرانه. أنا يقول لي أنا أقصد عبد الله بن جعفر في نفس عمره 16 سنة الحوالي. فقال لست أعني ذاك، أعني عظيمكم أهل البيت، يعني الإمام علي عليه السلام. فقلت له هو يمتح بالغرب بنخيلات، دلو كبير، الغرب دلو كبير، يشتغل هناك عنده نخل. فقال لي عليك دماء البدن إن كتمتنيها، يعني عليك كفارة مثلا نياق تذبحها إذا ما تقول لي الصراحة. هل بقي في نفسه من أمر الخلافة شيء؟ قلت نعم بقي في نفسه من أمر الخلافة شيء. قال وهل يرى نفسه أحق بها من من عداه؟ قلت بلى. قال أتدري ما منع قومكم من هذا؟ قلت ما ذاك؟ قال كرهوا أن تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد فتبجحوا على الناس بجحا. يعني هي الآن أنتوا بنو هاشم عندكم نبوة، فإذا صارت بعد الإمامة والخلافة عندكم منو قدكم ذاك الوقت تصير؟ فرد عليه بشكل مفصل، حاصله أن الله ذم قريشا فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فتلاحظ أنه في نفس الوقت اللي كان مقرب من الخلافة يستفتى فيها، يجلس مع بقية الصحابة ولا يعد الخليفة رأيه، وهناك بعض يعتقد أن الخليفة يرى أن هذا هو رأي علي بن أبي طالب وعلي هو أعلم الصحابة، طيب، فلم يكن يأخذ برأي أحد من أصحاب رسول الله ويأخذ برأي عبد الله بن عباس. هذا كان في فترة الخلافة الثانية. في زمن الخلافة الثالثة، الخليفة الثالث في بداية الأمر شكا عبد الله إلى والده العباس، قال له ترى ابنك قاعد يحرض علي، يتكلم ضدي، يعاون الثائرين علي، طيب وأنا شمسوا فيه؟ إحنا كلنا أنا وإنتوا أقارب ومن بني عبد مناف، ذولاك اللي قبلي ما سويتوا فيهم شيء، الآن تسووا ضدي، طيب وإحنا أقارب وأنساب. فوالده العباس قال لي أنا لا أعلم من عبد الله أنه يصنع هكذا. وكان رأي الوالد في ولده أنه إنما يقول عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام. يشوف هاي مخالفات عند الخلافة الثالثة
بمعنى أنه كان يقدم بني أمية وآل أبي معيط ويتصرف في الأموال تصرف غير عادل، فكان ينتقد على هذا الأمر، إلى أن صارت أيام أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا البحث كما تعلمون عن هذه الشخصية لا يستوعبه حديثا مختصرا، أحد علمائنا كتب كتاب في 750 صفحة عن شخصيته، جزء أول عن سيرته، جزء ثاني عن علومه التي كان محيطا بها. شقد واحد يقدر خلال مثلا 40 دقيقة أو 50 دقيقة يتحدث؟ لذلك احنا نحاول أن نمر مرورا سريعا على المسائل والمطالب. أيام جاءت الخلافة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هو كان في طليعة أنصار أمير المؤمنين بل مستشاريه وفيما بعد كبير المفاوضين عن علي بن أبي طالب. أول ما صارت الخلافة عبد الله بن عباس خطب في الناس يشير فيهم إلى الإسراع لبيعة أمير المؤمنين عليه السلام والنهوض معه. الإمام عرض عليه طلب طلحة والزبير في أن يوليهما، يولي طلحة البصر ويولي الزبير الكوفة. عرض هذا الأمر على ابن عباس. الآن ابن عباس من أبناء 33 سنة تقريبا، وبالتالي هو ناضج من الناحية العلمية ومن الناحية العقلية وعند تجربة. احنا نعتقد ان الامام والنبي لا يحتاجون الى رأي احد، فانهم اكمل الخلق عقلا ورأيا، ولكن حتى يدربوا المسلمين ويعلموهم على قضية المشورة، لان النبي مع ان له هذا الحق والامام علي له هذا الحق، لو تصرف وما اعتنى بأي واحد، باشر أي واحد من حكام المسلمين يقول أنا أجي أقتدي بالنبي فيكون مستبدا، أنا أقتدي بالإمام علي فما يشاور أحد ولا يسمع كلام أحد. فالإمام مع عدم حاجته والنبي مع عدم حاجته لكونه أكمل الخلق عقلا، مع ذلك كان يعرض هذه الأمور على المقربين من ذوي الرأي والحجة. فعرض على ابن عباس هذا الأمر، قال طلحة جاي يطلب البصرة، الزبير يطلب الكوفة. قال يا أمير المؤمنين، البصرة والكوفة هما مصر العراق، العراق كل البصرة والكوفة، فإذا الشام ما أخذها معاوية، إلى ذاك الوقت كانت بيد معاوية، وأخذ البصرة والكوفة طلحة والزبير، أنت شنو بقى لك؟ المدينة سد مكان مختصر بسيط. طيب، ولا يقارن بمثل هذه الأمصار الكبيرة، لا فيها التعداد السكاني اللي موجود هناك ولا الثروات الطبيعية، إليها منزلة ومقام روحي أكثر مما هو شيء آخر. وإني أخشى أن يستقوي بالمصرين عليك يا أمير المؤمنين. إذولا يسوون لهم قوة وباكر الله العالم ماذا يصنعون. قال صدقت. وكان علي عليه السلام لا يريد توليتهما أيضا، فخرجا وصارت قضية حرب الجمل. فالإمام يجي شاوره ثم يرسله ضمن الوفد الذي أرسله إلى الكوفة لكي يعزلوا أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري كان مخالفا للإمام عليه السلام، وكان يعتقد أن حرب الجمل هي فتنة وليست حربا عادلة، ما فيها حق باطل، كلها باطل في باطل، وبالتالي الإنسان لازم ما يساهم فيها، وكان يحدث عن رسول الله بما قال أنه ستكون بعدي فتنة القاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد. يا ناس لا تطلعوا ولا تسوون شيء وروحوا ناموا في بيوتكم، هذا أحسن شيء، أحسن من هذه الفتنة. طبعا هو كان مولى من قبل الخليفة الثالث، الإمام جو شاف هؤلاء الولاة موجودين، فأرسل إليه من يعزله، الإمام الحسن عليه السلام، مالك الأشتر، وأيضا كان ابن عباس وبعض آخر. وخطب ابن عباس في الشام، في الكوفة، كما خطب الإمام الحسن عليه السلام، واستحث الناس للخروج لنصرة أمير المؤمنين وقتال أهل الجمل. طلع مع أمير المؤمنين بعدين في حرب الجمل، هو طلع من الكوفة وأمير المؤمنين طلع من المدينة، والتقيا في الطريق قبل الوصول إلى البصرة. وهناك الإمام أوكل إليه أول مهمة، وهي مهمة المفاوضة مع الزبير، وقال له يا ابن عباس لا تلقى طلحة، لا تتفاوض وياه ولا تحشي وياه، فإنك إن تلقه تجده، هذا التعبير موجود في نهج البلاغة، فإنك إن تلقه تجده كالثور عاقصا قرنه، أي مال معركة ومال شبقة حسب التعبير، مو مال تفاوض هذا، ولكن إلقى الزبير، روح إلى الزبير احكي وياه وقل له يقول لك ابن عمك علي عرفتني في الحجاز وأنكرتني في العراق، فماذا عدا مما بدا؟ انت في الحجاز في المدينة كنت تراني افضل الناس، وكنت تسال سيفك على الخلافة الاولى مدافعا ومناصرا لي، زين ذاك الوقت، الان اللي الناس كلها اجتمعت علي، زين انت انكرتني وعارضتني وخرجت علي، فماذا عدا مما بدا؟ شنو اللي صار؟ يقول الشريف الرضي في شرح النهج: وهذا من اول ما سمع من علي عليه السلام، هاي الكلمة ماذا عدا مما بدا لم تسمع من قبل امير المؤمنين عليه السلام. يعني شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟ ماذا عدا مما بدا؟ فسكت الزبير ما عنده جواب. طيب، ورجع، وكان عزمه على أن ينسحب، لكن عبد الله ابنه والجو اللي كان قالوا له أنت خواف، أنت ارتعبت لما شفت سيوف بني هاشم، مو قضية كلام ومفاوضة. طيب، فأول مهمة أوكلها إليه مهمة المفاوضة مع الزبير. في القتال أيضا شارك، ونقل إليه الخبر، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج، يقول بعد هذه المحاورات وأمثالها قال له أمير المؤمنين: أنا أعرف بك حيث بعثتك، أدري أنت شنو راح تقول، يعني كلامك كلام مضبوط، ما تنهزم في مواجهة، ما يحتج عليك وتسكت، لا، عندك قدرة على المناظرة والاحتجاج قوية. فكان بمثابة لسان الإمام عليه السلام والمفاوض للإمام عليه السلام، ولهذا كان رأي الإمام أن يكون هو أحد الحكمين في صفين. لما صار صفين وصل الأمر إلى التحكيم، الإمام كان رأيه ابن عباس، إجوا هذول أصحاب الجباه السود والعباد الذين لا وعي لهم ولا معرفة لهم ولا عقل لهم، قالوا لا ما يصير، عمرو بن العاص مضري من عرب الشمال، وابن عباس مضري أيضا من عرب الشمال. إحنا أهل اليمن، القبائل اليمنية أهل الجنوب، والله لا يحكم فينا مضريان. إذا من عندهم واحد مضري خلي واحد من عندنا يمني من القبائل اليمنية، يعني القبليات وصلت إلى ذاك المكان. يبا هذا ما يفيد، اللي يفيد عبد الله بن عباس. قالوا لا، إلا أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري من القبائل اليمنية، هو مو رأيه أصلا الإمام علي عليه السلام أبو موسى، طيب، لكن أصروا على ذلك وهددوا بالانشقاق وقتال علي عليه السلام. فقال الشاعر: لو كان للقوم رأي يعصمون به لدى الخطوب رموكم بابن عباس، لكن رموكم بشيخ من ذوي من بني يمن لم يدر ما ضرب أخماس بأسداسي. جابوا لكم واحد لا يعرف قدامه ولا وراه، ولا يعرف الحيل ولا المناورات ولا المناظرات، زين، وعلى نياته حسب التعبير فوق أنه كان منيته الإمام علي عليه السلام. لذلك عمرو بن العاص لما إجى أبو موسى فرك يديه جذلا، طيب، وقال له: يا أبا موسى، أنت صاحب رسول الله وكبير السن وقدمك وسابقتك، تفضل. قال له: لا، أنت يا عمرو تكلم. قال: أنا أتكلم؟ أعوذ بالله، هذا خلاف الأدب، خلاف السنن، كيف أتقدم على واحد قد والدي وهو صحابي رسول الله؟ أنت تفضل، كلام إليك، طيب، لكم الفضل مولانا حسب التعبير. فصعد هذا أبو موسى وقال: المشكلة هي في معاوية وفي علي بن أبي طالب، إحنا نخلعهم، عمرو يخلع معاوية، أنا أخلع علي بن أبي طالب، بعدين نسوي الأمر شورى. فاشهدوا يا معشر من حضر أني أخلع صاحبي علي بن أبي طالب كما أخلع هذا الخاتم من يدي. خلع، صعد عمرو بن العاص، قال: قد سمعتم ما قاله صاحب علي أنه يخلعه من الخلافة كما يخلع الخاتم، وإني أثبت صاحبي في الخلافة كما أثبت هذا الخاتم في يدي. قال: كيف تقول هالكلام؟ هذا مو الاتفاق. قال: روح دور لك شغل ثاني حسب التعبير. طيب، فلو كان ابن عباس كانوا يعصمون من الضلال، لكن جابوا لهم شيخ من هالنوع. طيب، في صفين هكذا في النهروان أرسله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لكي يفاوضهم، 4000 واحد من الخوارج، وهذول شاهرين سيوفهم: نقاتل عليا لأنه كفر بتحكيمه في أمر الله عز وجل. انتوا لكم شاهدين السيوف قبل تقول لازم تحتكم إلى القرآن، لما احتكم إلى القرآن كما زعمتم وأوقف القتال، قلت إلى من حكم في دين الله فقد كفر. فراح لهم ابن عباس تكلم إياهم: شنو مشكلتكم؟ قالوا: حكم في دين الله. قال لهم: كل من حكم يكون كافرا؟ قالوا: بلى. قال: فما قولكم في الكتاب العزيز عندما يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ هذا حكم من الله منصوب. طيب، سكتوا، احتج عليهم، وهكذا إلى أن مال نصفهم إلى علي بن أبي طالب وإجوها الصوب. هذول رؤساء الخوارج الأصليون شافوا أن إذا يستمر هذا رح ينقعهم حسب التعبير، فأمروا ببدء القتال وهجموا على جيش أمير المؤمنين عليه السلام حتى لا يخلوا مجال للمفاوضات والاحتجاجات والمناظرات. فكان هذا الرجل لسان الإمام عليه السلام في كل مواقعه، ولاه الإمام عليه السلام ولاية البصرة بعد حرب الجمل، صار هو الوالي على البصرة عن أمير المؤمنين عليه السلام. وقد مدحه أحد خلص أصحاب الإمام صعصعة ابن صوحان العبدي، موجود قبره في البحرين، إذا رحتوا البحرين زوروا هناك. طيب، صعصعة ابن صوحان العبدي من عبد القيس، من أهالي هذه المنطقة البحرين الكبرى بما يشمل هذه المنطقة. طيب، من خيرة أصحاب الإمام، كان يلقب بالخطيب الشحشح، يعني البليغ المتفوق. هذا يوصف ابن عباس بوصف عجيب وغريب في قدراته. الآن ما عندنا وقت نتكلم في هذا الاتجاه. فاستمر مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن استشهد الإمام صلوات الله عليه، بقي واليا للإمام الحسن على البصرة إلى أن صارت قضية الهدنة وتم الصلح وصارت الخلافة الظاهرية لمعاوية. بطبيعة الحال معاوية ما يقدر يتحمل هذا في ولاية البصرة، فانسحب من ولاية البصرة إلى المدينة، بل منعه معاوية من أن يحدث الأحاديث التي يحفظها في حق علي وآل محمد. وفي هذه الفترة ابن عباس، يعني في فترة معاوية، كف بصره، صار ضريرا لا يبصر، وهذا واحد من الأسباب التي منعته من الخروج إلى كربلاء، لعل في حدود سنة 55 أو قريبا منها، قبل معركة كربلاء بخمس سنوات، كف بصره ولم يعد يرى الطريق. ولهذا معاوية لما التقى به في إحدى سفراته إلى المدينة قال له: يا ابن عباس، ما بالكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم؟ لأنه هو ابن عباس، آخر أمر كان كفيف البصر، والده العباس أيضا كان كفيف البصر في آخر أمره، جده عبد المطلب أيضا آخر أمره كان كفيف البصر. فيقول لمعاوية: ما بالكم تصابون في أبصاركم؟ قال: بلى يا معاوية، نحن نصاب في أبصارنا، وأنتم بنو أمية تصابون في بصائركم. أنتم ما تشوفون الدرب، درب الهداية ولا درب الحق، أنتم هذا مضروب عندكم، البصيرة مضروبة عندكم، إحنا آخر الأمر نعم نصاب في أبصارنا، هذا ما في بأس. وين من يكف بصره ومن تكف بصيرته؟ وقد قالت شعرا: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي ليس ذا دخل، وفي فمي صارم بالحق مأثور. أنا عندي بصيرة وعندي معرفة وعندي لسان، هذا قاطع وباتر ينصر الحق. فبقي مع الإمام الحسن عليه السلام مناصرا له، ولما صارت قضية كربلاء لم يستطع الخروج، ولكنه كان يشفق على الحسين عليه السلام أن يخرج في هذا المسير وهذا السفر، وأنه سوف تكون فيه منيته. لذلك حاول منطلقا من باب النصح والشفقة على الحسين أن لا يخرج الحسين عليه السلام إلى العراق، وأن يبقى لكي ينتفع الناس من وجوده. طبعا الإمام الحسين كان في أفق آخر، ومهما بلغ ابن عباس من العلم والمعرفة، فأين علم الإمامة وأين هذا العلم الذي يحمله ابن عباس؟ الفارق عظيم جدا لصالح علم الإمامة الواصل من رسول الله ومن الله عز وجل. بعد ما استشهد الإمام الحسين عليه السلام اتخذ ابن الزبير من آل البيت موقف سيء كما تعلمون، حبسهم آذاهم لأنهم امتنعوا من بيعته، ما بايعوه آل البيت بنو هاشم عموما، لم يبايعوا عبد الله ابن الزبير لأنهم لم يجدوا فيه أي أهلية للحكم، لا من ناحية دينية مؤهل ولا حتى من ناحية دنيوية، يعني حتى مال أن واحد سخي وعادل ومنصف ماكو، حتى لو مو قضية دينية، لا من الجهة الدينية كان مؤهل ولا من الجهة الدنيوية، فلم يبايعوه فآذاهم واستغل أو أراد أن يستغل يزيد بن معاوية هذا الأمر، فأرسل إلى محمد إلى ابن عباس رسالة شكر وتقدير وتأييد، أنه أنت يا ابن عباس سمعت أنك رفضت بيعة هذا الظالم عبد الله بن الزبير وما قبلت تبايعه وهذا المعهود منك، وأنا أحترمك لهذه الجهة، ومن هذا الكلام فأرسل إليه ابن عباس رسالة قوية جدا وعنيفة جدا وآذاه بالكلام كان فيها مما قال، ولعلك تحسب فيما تحسب لا هداك الله ولا وفقك أني نسيت قتلك لسيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي، قتلته مظلوما غريبا عطشانا بأرض كربلاء، فإن ثأري عندك وسيفك يقطر من دمي، ووالله لا أنساها لك حتى يبعثني الله يوم القيامة، وإن من أعجب الأعاجيب عندي وما عشت أراك الدهر عجبا حملك بناتي عبد المطلب وغلمانا صغارا من بني هاشم سقتهم من بلد إلى بلد حتى وصلوا إلى الشام، ليس معهم أحد من ولاتهن ولا من حماتهن، فرويدا رويدا لا يستخفك الجذل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انتظر إلى يوم القيامة ما الذي يجري عليك. تتصور أنا أنسى هذه المشاهد؟ تتصور أنسى هذه النياحات؟ تتصور أنسى هذا البكاء؟ تتصور أنه أنا أنسى كيف دخلت بنات رسول الله إلى المدينة وهن ينادون مدينة جدنا مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، ذهبت زينب إلى قبر رسول الله أخذت بعضادة المسجد والتفتت إلى قبر رسول الله نادت يا جداه يا رسول الله إني ناعية إليك أخي الحسين إني ناعية إليك أخي الحسين فلقد قتلوه عطشانا غريبا يا رسول الله، لقد سيرونا في البلدان يا رسول الله، لقد ربطونا بالحبال وسيرونا في البلدان، وها أنا قد عدت إليك يا رسول الله، اجتمعت النساء يعزين زينب سلام الله عليها، أكو واحدة من أهل المصيبة أيضا جاءت إليها تسأل عن مصائبها، وصل المدينة والخلاق طلعت بلوني وتلاقت بها الحال زينب وام لب وزينب تنادي بالجرى لا تنشدوني، قلبي موزع والسهار عامي عيون، الآمال خابت والدهار خيب ظنوني، يم البنين تصيح شوفي فجعة الب، قالت وحق اللي يتربيت بحجره أدري بفعلة كربلة شايد أمرها، لكن ثلاث نشدات وضحي لي خبر، أدري على شرح المصايب ما تقدري، أريد أنشدك فاز بالناموس عباس، وخبريني بصدر حسين بخيول العدم داس، وانتي وقفت مكتفة ما بين الأرجاس بالحبل مربوقات، وياك النساوي سمعي تقلها والدمع كفن هماله، طيب الأصل ما ينحصى طيب أفعاله، ملهوف خاض النهر مهتم بزلاله، جوده ملاه وكتب داله مدمع العين، بعد وان شان قلتي للشهيد شلون داسوا دفنوا خوارجهم، واخوي حسين خلوه نخيتهم وعناد، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، واقض اللهم حوائج المحتاجين، إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.